السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل ما أحق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه قال في حق هذه الأمة المحمدية، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأصل الأمر أن الله جل وعلا خلق خلقه وهو غني عنهم، لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة، فهو الغني عن خلقه أجمعين. خلق أبانا آدم من قبضة قبضت من الأرض، فمر آدم بمراحل ثلاث في خلقه: مرحلة تراب وهي أول القبضة، ثم مزجت تلك القبضة بماء فكانت مرحلة طينية، ثم ترك الطين الممزوج بماء دهرا من الزمن فكانت المرحلة الفخارية. قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ثم إنه جل وعلا أكرم آدم بأربع: نفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، ثم أمره وزوجه بعد أن خلقها من ضلعه أن يدخل الجنة. قال الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ووعده فيها النعيم المقيم، قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكنه بقدر الله المكتوب من قبل، يوم أن خلق الله القلم، وسوس الشيطان لآدم فجاءه عياذا بالله من جهة الحياء، فربنا جل وعلا أدخل آدم الجنة وحرم عليه من الجنة كلها شجرة واحدة بعينها، فما زال إبليس يقسم له ويدلهما هو وزوجه حتى ذاق الشجرة، فلما ذاقا منها بدت لهما عوراتهما. قال ربنا جل وعلا: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا أمر الله جل وعلا آدم أن يهبط إلى الأرض لأنه عصى ربه، وإن كان الله جل وعلا بعد ذلك تاب عليه، وكل هذا كان ويكون ويمضي بقدر الله تبارك وتعالى. فأهبط آدم إلى الأرض، وأهبط معه إبليس، وبعض رواة الأخبار يقولون إن إبليس رن، أي أن، فبنو آدم إذا أظهر أنينا يقال له أن، والجان إذا أحدثت رني أنينا يقال لها رن. رن أربع رنات: عندما لعن، وعندما أهبط إلى الأرض، وعندما نزل ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعندما نزلت سورة الفاتحة. فقال ربنا: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. لكن الفارق ما بين أبينا آدم وما بين إبليس أن إبليس دخله الكبر والاستكبار. قال الله جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما آدم فلما وقعت منه المعصية دب إليه الحياء من ربه جل وعلا، وشعر بعظيم الذنب، فأكرمه ربه بأن دله على طرائق التوبة. قال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات، فانظر إلى رحمة ربك أنه علم أبانا كيف يتوب ثم قبل منه التوبة. فقال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا مجمل فصله الله في الأعراف. قال الله جل وعلا: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما أهبط إلى الأرض هو وزوجه، ما زال الناس بعد ذلك يأتون من ذريته وكان الله جل وعلا عندما خلقه قد مسح على ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فوقع في ذلك العالم عالم الأرواح أمران. الأمر الأول أن الله جل وعلا فطر خلقه حينها على أنهم يعرفوه تبارك وتعالى وأنه بالفطرة يعلمون أنه لا رب غيره ولا إله سواه. قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فكل أحد من ذرية آدم يولد على الفطرة. قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى البهائم فطرت على معرفة ربها جل وعلا. والبهائم فطرت على أمرين: فطرت على أنها تعرف رزقها. قال الله: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فما من دابة على الأرض إلا وتعرف كيف تصل إلى رزقها. والأمر الآخر أنها تعرف ربها، فلو أنك أوجعت دابة من الدواب ضربا لرفعت رأسها إلى السماء. تعرف بالفطرة أن الله جل وعلا هو ربها وخالقها وناصرها، وأنه جل وعلا في السماء. وقد قال ربنا يخوف عباده: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال في حق ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الأمر الآخر أن آدم عليه السلام رأى ذريته منهم المعافى ومنهم المبتلى، فتعجب قال: أي رب، لو سويت بين عبادك، أنت قادر على خلقهم، اجعلهم كلهم معافين. فقال جل وعلا: يا آدم، إني أحب أن أشكر، جعلني الله وإياكم من الشاكرين. قال: يا آدم، إني أحب أن أشكر. ثم كان دخوله الجنة كما بينا، ثم وبط إلى الأرض، فمكث الناس 10 قرون لا يعبدون إلا الله. ثم اجتالتهم الشياطين فزينت لهم عبادة الأصنام فعبدوها. فحتى تقوم الحجة وتتضح المحجة بعث الله الرسل وأنزل الله الصحف والكتب. فكان نوح عليه السلام أول رسل الله إلى الأرض، كما في حديث الشفاعة: يأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسل الله إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. ثم ما زالت الأنبياء تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كما قال الله في كتابه: نبي بعد نبي، لكنه كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، يبعث في أمته. حتى كان خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الخلق رفعة من البشر عند الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقع له ما وقع من زواج الضرتين من هاجر وسارة، فأخذ هاجر وابنها إلى مكة قبل أن يبنى البيت. ثم لما وضعهما في مكان كان يعلم أن البيت سيكون فيه قبل أن يؤمر ببناء البيت، ثم توارى، ثم رفع يديه يدعو، فسأل الله جل وعلا في دعائه مما سأل. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. فكان بقي إسماعيل في مكة، وعلى جانب أرض أخرى في أرض الشام كانت الرسل، وبين إسماعيل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قرون عديدة جدا. فما زالت الأمم، والله جل وعلا يعطي كل أمة راية روحية تقود الناس. حتى بني إسرائيل قال الله جل وعلا عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فاختارهم الله على أهل زمانهم، لكنهم هذا الحبل الذي أتاهم الله إياه قطعوه. قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، فقطعوا الحبل، فكان لا بد أن تأتي أمة تحمل قيادة العالم روحيا. فبعث الله من مكة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، وهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. جاء الله جل وعلا لمبعث هذا الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. نبئ على رأس الأربعين بإقرأ، وأرسل بالمدثر، ومكث في مكة كما هو معروف 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 10 سنين، ثم مات صلوات الله وسلامه عليه ودفن في الحجرة التي مات فيها. ثم جئنا نحن من بعده، فنحن أمته أمة إجابة، هدانا الله جل وعلا للإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بها ويتعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنا خاتم النبيين وأنا اللبنة صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمنون من أتباعه عليه الصلاة والسلام اليوم شرفوا بأن جعلهم الله من هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. بين هذه الأمة وبين نبيها صلى الله عليه وسلم موعد هو وضعه زمانا ومكانا، حدده وبينه وأرشد إليه زمانا ومكانا. فأما زمانا فبعد البعث، وأما مكانا ففي ساحة الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: وقد زار مقبرة البقيع وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرقهم على الحوض، فرقهم أي سابقهم إلى الحوض. فتعجبوا قائلين: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فضرب لهم مثلا من البيئة، قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل تهمبه، من كان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم إلى الحوض، يعرفهم بأثر الوضوء. والحمد لله على فضله، ما دخل أحد منا المسجد الآن إلا وهو متوضئ، وهذا فضل من الله كبير. وإذا أحب الله عبد وفقه لطاعته ومرضاته، وإذا سخط الله على عبد حال بينه وبين أن يعبده على الوجه الأكبر والنحو الأتم. قال الله: والله يحول بين المرء وقلبه، إن الله يحول بين المرء وقلبه. المقصود أيها المؤمنون، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم آتاها الله الخيرية في نبيها، فهو أكرم الأنبياء وأفضلهم، ولهذا صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: بيدي يوم القيامة لواء الحمد، وما من أحد إبراهيم ومن دونه إلا وهو تحت لوائي هذا يوم القيامة. فهذه الخيرية نجمت أولا من نبيها، ثم تبعا لنبيها أتاها الله جل وعلا أن جعل من خيريتها أن هداها للقبلة للكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فاليهود يولون وجوههم نحو قبة الصخرة، والنصارى تولي وجوهها ناحية المشرق، لأن مريم عندما خرجت انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ذهبت جهة الشرق. فالنصارى يعظمون الشرق، واليهود تعظم قبة الصخرة. وهدى الله هذه الأمة إلى أن تتوجه إلى المسجد الحرام، قال عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتا. من خيريتها أن الأمم قبلنا كانوا يصلون في الكنائس والصوامع، فجاء صلى الله عليه وسلم فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فجعل الله جل وعلا لهذه الأمة خيرية لها أنها تصلي حيث أدركتها الصلاة، إلا ما استثناه الشارع كما هو معروف مبين في كتب الفقهاء وهو محدود. من خيرية هذه الأمة أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم خير الأصحاب، خير أصحاب النبي، وحواريوه خير الحواريين. فجيل الجيل الأمثل والرعيل الأكمل كان جيل محمد صلى الله عليه وسلم، جيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الأصحاب بلا استثناء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مات رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول كل نفس ذائقة الموت، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. مات بعد أن أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، وأوضح المحجة وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولم يصرح عليه الصلاة والسلام بالخلافة لمن تكون بعده، ولو صرح وافصح لما اختلف الناس، ولما احتاج الأنصار والمهاجرون أن يجتمعوا، لكنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، فلما اجتمع المسلمون بالسقيفة قدموا أبا بكر، فأخذ أبو بكر زمام الأمة فهو أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذ جيش أسامة وحارب المرتدين. فلما أدركته الوفاة كتب كتابا يعهد فيه بالخلافة من بعدي إلى عمر، قال إن أحسن فهذا ظني به، وإن أساء فإني لا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجعل الخلافة في ستة، قال في حقهم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من تشاور الستة آلت الخلافة إلى عثمان، ثم بدأت الفتن، فاغتيل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في داره بعد أن أحرق داره، ودخل عليه من خرج عليه فطعنوه وهو قد جاوز الثمانين، وكسروا أضلاعه، وقطرت قطرات دمه على المصحف على قول الله سيكفيكهم الله، في شهر ذي الحجة، في شهر حرام، في بلد حرام، ورجل معصوم حرام، بل اجتمعت فيه أربعة حرم، دمه حرام والشهر حرام والبلد حرام، وحرمة أخرى هي حرمة الخلافة لأنه أمير المؤمنين، فاجتمعت فيه أربعة حرم، لكن من قتله لم يعبأ بذلك ولم يرفع بذلك رأسا، قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال له صلى الله عليه وسلم من قبل، قال لأبي موسى قل له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. ثم وافق الناس على أن يكون علي رضي الله عنه هو الخليفة، فحكم أربع سنين، فخرج عليه من خرج وضرب بسيف عبد الرحمن بن ملجي وهو خارج إلى صلاة الفجر، وعبد الرحمن قد وضع سيفه في السم 40 يوما وهو يقول أسأل الله أن يقتل به شر خلقه، فقتل عبد الرحمن بنفس السيف، قتل بنفس السيف الذي قتل به أمير المؤمنين. ثم أفضت الخلافة إلى الحسن من جهة أهل العراق، ثم كان عام الجماعة فولي معاوية، ثم ما زالت الدول تقوم وتقعد وممالك تنشأ وممالك تزال سنة الله جل وعلا في خلقه، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تقوم دولة وتذهب أخرى، حتى آل الأمر في جزيرة العرب إلى شيء من الشتات معروف ما بين بادية وحاضرة وأحكام ها هنا وهناك، وخاف الحجيج وغلب الشح على الناس، ووقع ما وقع مما لا يكاد يجهله أحد. ثم إن الله جل وعلا رحيم بخلقه، رؤوف بعباده، وقد كنا هذه أمة محمد أمة مرحومة، فأعان الله الملك عبد العزيز رحمه الله وغفر له على أن يجمع الشتات ويوحد الأطراف ويجمع الكلمة ويجمع الناس على عقيدة سوية في بلد آمن، فجمع الله جل وعلا له القلوب والأجناد وأسس الملك وأقام الدولة، وهذه سنة الله في خلقه. والملك أي ملك؟ يحتاج صاحبه إلى أن يكافئ من أحسن ويعاقب من أساء. قال الله جل وعلا عن القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. وقال للصالحين وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. قال شيخنا الشيخ عطية غفر الله له ورحمه قال هذا ملك مؤسس على بيننا على تخطيط ودراية وعلم حتى يتأسى به ملوك المسلمين. فجمع الله جل وعلا عليه الكلمة وتغير حال البلاد واجتمعت كلمة الناس وذهبت كثير من الإحن والبغضاء والحقد وسفك الدماء. ثم آل الملك بعده إلى من وفقهم الله جل وعلا من أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد غفر الله لهم ورحمهم. ثم آل الأمر إلى ولي أمر المسلمين اليوم عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله ورعاه. من هنا يستشعر المؤمن عندما سمع الأحداث الأول وتجرؤ من كان من قبلنا على رجل في قامة عثمان ورجل في قامة علي على أن الإنسان لا بد أن يكون على بصيرة من أمره وعلى بينة مما هو فيه. فعندما جاء الشرع بالسمع والطاعة لولاة الأمر إنما جاء بذلك لا لأشخاصهم وذواتهم وإنما جاء بذلك لما في ذلك من عظيم المصلحة وجليل المنفعة التي يحتاجها الناس لأن بهم بعد الله قوام أمر الدين والدنيا. فإذا اجتمعت القلوب وتوحدت خلف رجل واحد قامت الأمة على قدم وساق واستطاعت أن تجاري الأمم. وهذه الجزيرة جزيرة العرب بلادنا اليوم هي بيضة الإسلام وهي معقله الأول والأخير بمعنى أن قلوب المسلمين تفيض إليها فهي بالنسبة لنا أمانة في أعناقنا كل بحسبه. ينال منها اليوم بطرائق عدة ينال منها من فكر ضال يجب رده بالفكر الصحيح البين وإقامة الحجج على من خالف. فمن لم يرتدع فليس له إلا السيف كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وإقامة تنال من قبل من يتاجر في المسكرات والمخدرات ويريد أن يوهن من عزائم الشباب ويشيع في الأمة ما يذهب عقلها. والله جل وعلا كرم العقل في كتابه وخاطب عباده بأنهم أولو ألباب. وقال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم. قال جن علماء أهل التفسير التكريم هنا بالعقل التكريم هنا بالعقل. فعندما يأتي ذلكم المسؤول عن قضايا المخدرات من رجال الأمن وغيرهم فيقف سدا منيعا إنما يعرف أمانة الوطن ويعرف أنه يقف على خندق عظيم يحمي به شباب الأمة ورجالها كبارا وصغارا رجالا ونساء من غوائل الأعداء. عندما يحمل أحدنا الهم وينظر إلى معالي الأمور فيختط الطريق الذي يحسنه والسبيل الذي يجيده. وليس من المعقول أن يكون الناس كلهم على مشرب واحد، محال أن يكون كل الناس في السلك العسكري، ومحال أن يكون كل الناس علماء، ومحال أن يكون كل الناس أطباء. لا تستقيم حياة ولا تقوم دولة ولا ينتفع أحد. لكن قال الله جل وعلا قد علم كل أناس مشربهم. فكل فرد منا عندما يقوم بواجبه ويرى قدراته وما يحب وما تميل نفسه إليه ثم يتقي الله جل وعلا في العمل الذي أوكل إليه. قال الشافعي رحمه الله لولا أن الله آتاني في العلم ما آتاني لسلكت طريق الأطباء فقد غلبتنا النصارى عليه. وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يجيد طريقا معينا لم تجتمع كلمتهم على لم تجتمع قدراتهم على شيء واحد. قال عليه الصلاة والسلام أشد أمتي حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم علي وأفردكم زيد وغير ذلك. وقال عن خالد سيف من سيوف الله. محال أن يكون الناس كلهم على طريق واحد. لكن حتى تستشعر هذا الأمر لا بد لك من طرائق شرعية حتى تصل إلى قناعة بما أنت فيه. أعظم تلك الطرائق أن الإسلام دين الفطرة كما حررنا، ولا يمكن للإسلام وهو دين الفطرة أن ينازع الفطرة. والفطرة تدل على أن الإنسان إذا ولد على أرض ونشأ فيها وترعرع عليها وانتسب إليها أنها يحب أنه يحبها ويذود عنها ويلتصق بها ويميل إليها ولا يتخلى عن ذلك إلا من خرجت المروءة من قلبه ولم يفقه ما هو فيه وهذا أمر لا يمكن أن يتنازع فيه لا أهل عقل ولا أهل نقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد من أصحابه حنينا إلى مكة، فأخذ يدعو الله بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. والعرب تقول: وحبب أوطان الرجال إليهم معارب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. من الشبه التي تلقى أحيانا ممن يدري أو لا يدري أنه يقول إن الإسلام هو دين الجميع، ولا يوجد في القديم شيء اسمه السعودية ولا قطر ولا العراق ولا مصر ولا غيرها، وهذا خلاف الحق، لأن القرآن جاء بالأولويات. قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. ثم لما بين حقهما وجليل قدرهما قال: وآتي ذا القربى حقه. فانتقل من الوالدين إلى ذوي القرابات، فلما فرغ من ذوي القرابات قال جل ذكره: وآتي ذا القربى حقه والمسكين. فلما ذكر المسكين الذي هو في مدينتك عرج على من هو غريب قادم وافد، قال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فرتبهم جل وعلا بحسب حقوقهم. ولما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم قال أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك، حتى في الجيرة قال عليه الصلاة والسلام: أقربهما بابا. فالأقرب بابا أحق. فلا يمكن بعد ذلك أن يقول أحد أن يشتت الأذهان وأن يلقي بالشبه. لا يوجد تعارض ما بين ولائك لربك ودينك وولائك لوطنك، بل ولائك لوطنك مندرج في ولائك لدينك، وحبك لديار المسلمين لا يمكن أن يصدق أحد من المسلمين أنك تحب ذلك الوطن الذي يعيشون فيه وأنت أصلا مبغض لوطنك. هذا لا يستقيم لا عقلا ولا نقلا ولا يصدقه أحد. لكن الصادق في عاطفته الذي على يقين من هدي ربه يبدأ كما علمه الله. ليست القضية مخادعة زيد ولا عمر ولا الظهور على سبل متفرقة، إنما القضية قضية الصدق مع الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه البلاد إذا كنا على يقين ونحن على يقين أنها معقل الإسلام أضحى الحفاظ على وحدتها، الحفاظ على كينونتها، على اقتصادها، على مالها، على رجالها، على نسائها، على أعراضها، مسؤولية ملقاة علينا جميعا. لا يرين الله نرمي عودا في حطب نؤجج نارا ضد بلادنا، بل ينبغي علينا أن تتحد أقوالنا ويتكاتف آراؤنا ونعمل بمقتضى الكتاب والسنة. فما كان خيرا شجعنا عليه وآزرنا من قام به، وما كان خطأ ناصحنا بالطرق الشرعية من وقع فيه، حتى نصل إلى الغاية المحمودة. ولن يسلم الناس من خطأ، كل بني آدم خطأ. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء بكثير صوابه. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وهذه الاحتفالات التي تقام هنا وهناك في بعض بلادنا بعضها يلامسها الخطأ، يلامسها شيء من المنكرات. لا يمكن أن نقف في بيت من بيوت الله ثم لا نقول شيئا غير الحق. لكن ما رأيناه هذا العام في جدول الاحتفالات أبها كان مؤملا ومنتظرا ومتوقعا، لأنه إذا عرف الناس أن القائم على هذا الأمر بحمد الله حفيد ملك مؤسس وابن ملك صالح وهو أمير موفق، تبين له أن الشيء لا يستغرب من معدنه. وقد قالت العرب: هل ينبت الوسمي إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آبائهم قبله. فهذا شيء منتظر متوقع محمود يشكر لسمو الأمير قيامه به. وأعظم ما في الأمر الشجاعة الأدبية عندما يخرج سمو الأمير على الصحف والإذاعات ويعلن هذا بنفسه ويتبناه برأيه ويذود عنه بعزيمته وشكيمته، هذا الذي يفرح به الناس. ويدركون أن هذا الأمر مبني على أساس عظيم من التقوى. نسأل الله أن يزيد أمير منطقة عسير سدادا وتوفيقا وهدى ورحمة، إن ربي لسميع الدعاء. من هذا الذي بيناه فيه أن هذه الأمة خير الأمم لا يكتفي الحال بما يقع في الدنيا، إنما هذه الأمة خير الأمم حتى في الآخرة. وهذا يجعلك أيها المؤمن تنيخ مطاياك. العرض على الله شيء مخيف. ابن عباس وقف على رأس عمر يوم طعن يمدحه ويقول: قال فيك رسول الله، قال فيك، قال فيك، قال فيك. فقال بعد أن فرغ ابن عباس: يا ابن عباس أعد علي ما قلت. فأعاد ابن عباس ثناءه على عمر، فقال مع ذلك: يا ابن عباس والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، أي لقي الوقوف بين يدي رب العالمين جل جلاله. لكن هذه الأمة من حيث الجملة أمة مرحومة يوم القيامة، بدلائل منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فيقول الله جل وعلا له: أتنكر مما ترى شيئا؟ يقول: لا يا رب. أظلمك كتبت لي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول ذلك العبد: أي رب، وما تجدي هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. وهذه رحمة من الله، لأن النبي قال في أولها: إن الله سيخلص رجلا من أمتي. ومن دلائل الخيرية أن نبينا صلى الله عليه وسلم يتدافع الأنبياء الشفاعة حتى تصل إليه، فيقال له: يا محمد، بعد أن يسجد ويفتح الله عليه بمحامد لم يفتح على أحد قبله، سل رأسك، سل، ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول: يا رب أمتي أمتي. فحجبه صلى الله عليه وسلم على أمته من أعظم ما تؤمر عليه الأمة. من دلائل خيريتها أن لها بابا لا تدخل منه إلا هذه الأمة، فالجنة لها 8 أبواب، باب لا تدخل منه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أي هذه الأمة شركاء الناس في سائر الأبواب. كما أن هذا كله من دلائل رحمة الله، وعلى العبد أن يعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأن يزدد علما برحمة ربه، لأن العلم برحمة الله يزيد العبد حسن ظن بربه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال: وينصب الجسر؟ قال: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة، مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وشوكة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم كأجاوج الخيل وكالريح وكالبرق، ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا. ثم قسمه، قال: فمار ناج ومسلم مخدوش، يعني يمر أحدهم ناج لا يصيبه شيء، ومسلم مخدوش يعني يصيبه شيء من النار لكنه يسلم، ومكدوس على وجهه في نار جهنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خلص المؤمنون، يعني الناجون، يناشدون ربهم في الذين وقعوا في النار، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون. فيقول الله، والحديث الصحيحين، فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيحرم الله صورهم على النار، يعني هؤلاء الذاهبون إلى النار الله يحرم صورهم على النار، يستطيعوا أن يخرجوا منها الناس، فيخرجون منها من أمرهم الله به، فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الله: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من خير فأخرجوه. فيعودون إلى النار، فيخرجون أقواما كثيرين، فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون أقواما كثيرين. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث رضي الله عنه خاف من الناس لا يصدقونه، قال اقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا كريما، فيخرجون أقواما كثيرين. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض جل وعلا في النار على أقوام قد انتحشوا فيخرجهم، فيلقون على نار عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون بعد أن كانوا فحما كما تنبت الحبة في معين السيف، قال صلى الله عليه وسلم ألا ترونها ما كان منها إلى الشمس يكون أخيضر أو أصيفر، وما كان منها إلى الظل يكون أبيض، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يدخلون الجنة ويقول الله لهم ما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ قالوا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ قال أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والله ما أمل مؤمن ولا ظلم طالب ولا سعت قدم في شيء أعظم من رضوان الله، رضوان الله تبارك وتعالى عطية لا يمكن أن تلقى فوق عطية. قال الله ورضوان من الله أكبر، وما سأل أحد إلا جل وعلا شيئا أعظم من رضوانه تبارك وتعالى. إن من يمشي على الأرض وقد كتب الله له عنده الرضا عنه فهذا لا يمكن أن يضره سخط أحد ولا بلاء ولا مصيبة ولا أي شيء يمكن أن يقع عليه، لأنه سيلقى ربه لا محالة، فسيرى رضوان الله عليه، فإذا رأى رضوان ربه تبارك وتعالى عليه زال عنه كل هم وغم ونصب قد كان، بل يخرج منه كأنه لم يقع فيه أبدا. وعلى هذا حتى ينال الإنسان هذا الرضوان لا بد له من تقوى الله، فإن الله لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. قال الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الإنسان إذا جمع ثلاثا محبة الله فلا يقع في قلبه أحدا يحبه أعظم من الله، وخوفه من ربه ووجله من خالقه، ويقابل هذا طمعه ورجاؤه في رحمة ربه، فإذا وقعت منه الطاعة غلب جانب الخشية أن لا تقبل طاعته، وإذا وقعت منه الخطيئة غلب جانب الرجاء والطمع حتى لا يئس من روح الله، وهو في كلا الحالتين محب لله معظم له. قال ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فكلما كان الإنسان أشد حبا وإجلالا لله كان أقرب إلى رضوانه. ومثل هذه العطايا العظام والمنح الجليلة لا تنال إلا بقلب صدقت نيته وخلصت سريرته وأقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه يرجو رحمة خالقه ويخاف غضب وسخط مولاه. إذا رزق العبد هذا فهو على خير عظيم وموئل كريم. من دلائل خيرية هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأخيار في الجنة فلما ذكر الأخيار في الجنة ذكر جما غفيرا من هذه الأمة. فهو صلى الله عليه وسلم ذكر أن ابن عمه جعفر له جناحان يطير بهما في الجنة، وذكر سبطيه الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما فقال سيدا شباب أهل الجنة، وذكر زيد بن حارثة فأخبر أن له جارية في الجنة، وقال عن مؤذنه بلال إنني ما دخلت الجنة إلا وسمعت دفن عليك. فكون الجنة تعمر ويكون فيها هؤلاء العظماء الأجلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل خيرية هذه الأمة، كان كما أن من دلائل خيريتها عموم الأحاديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى خير في أوله أو في آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الله شرفنا بالانتساب إلى هذه الأمة المحمدية، وهذا يجعلنا نحمل في قلبنا محبة الخير لها والسعي في رفعة شأنها والقيام بالواجب نحوها وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج بين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه والله إنني لأسمع بالقطر ينزل في أرض من ناحية المسلمين ليس لي فيه سائمة ترعى فأكون أشد الناس فرحا، وأسمع بالقاضي من قضاة المسلمين يعدل فأكاد أطير فرحا ولا ترفع لي عنده قضية، وأقرأ القرآن فيفتح الله علي فيه فهما وجدت أنه في قلب كل مسلم. وهذا من دلائل أنه رضي الله عنه وأرضاه لم يطبح على الغل قلبه ولا على الحسد نفسه، وأنه كان محبا للخير راغبا في أن يعم الفضل في ديار المسلمين كلها. كما أن من دلائل خيرية هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى مكن لها في الأرض، وهذا عود لمن كانوا عليه، عود لما آتاها الله جل وعلا في الدنيا. فإن ربنا تبارك وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ضرب صخرة من الأرض حالت بين المسلمين وبين من يحفرون في تلك البقعة، فكبر قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكانها، وذكر مثل ذلك في أبواب دمشق وأبواب صنعاء، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يقع شيء من ذلك، لكنه تحقق في زمن خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا أيها المؤمنون ما عان الله على قوله وما تيسر إراده وما تهيأ إعداده في مجمل القول حول خيرية هذه الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أن الأمة تنسب إليه عليه الصلاة والسلام فهذا بعض ما ذكره العلماء مما نقل عن الصحابة ممن رأوه عليه الصلاة والسلام في شيء من وصفه. قالوا كان عليه السلام ربعة من القوم لا بالطويل ولا بالقصير، صبط الشعر أي أن شعره ليس مسترسلا ولا ناعلا في جبهته، صلوات الله وسلامه عليه عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما، أزج الحواجب من غير قرن أي غير ملتصقين، أشمت الأنف، كث اللحية، كبير الفم، طويل أشفار العينين، الشيب فيه ندرة أي قليل متفرق، شيب في صدغه الأيمن وشيب في صدغه الأيسر وشيب في شعره، وأكثر شيبه ها هنا في عنفقته أسفل شفته السفلى، كأن عنقه إبريق فضة، من وهدة نحره إلى صدرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين ما بين كتفيه من الخلف خاتم النبوة واختلف فيه هل ولد والخاتم فيه، هذا قول، هل وضع عليه الخاتم بعد ولادته، هذا قول، هل وضع الخاتم النبوة بعد شق الصدر، هذا القول الثالث وهو أرجحها عند العلماء، اختاره الحافظ ابن حجر ولزم به القاضي عياض. والرابع القول أنه ختم عندما نبئ، لكن الثالث أرجحها. سواء البطن والصدر إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، إذا أشار أشار بيده كلها، إذا ناداه أحد من الخلف في بدنه الشريف كله، إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه. من راه من بعيد هابه، ومن خالقه أحبه، كأن الشمس تجري في وجهه. قال جابر بن سمرة: خرجت في ليلة إضحيان، أي ليلة مكتملة القمر البدر، فرأيت البدر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أجمل من القمر. وقيل للبراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وقال محمد بن عمار لأبي بنت معوذ: يا أمه صفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. قال شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعينه جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجل. لما رمى حدثت من النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. إلى أن قال: الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله فيما منك أو نعم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشعب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية النجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجهاد ولا في الأيلق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار بها على جناح ولا يسعى على قدم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. اللهم أحينا في الدنيا على سنته، اللهم أحينا في الدنيا على سنته، وتوفنا إذا توفيتنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده، اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده. اللهم املأ قلوبنا محبة وإجلالا لك وتعظيما وتوحيدا. اللهم اجعلنا من أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم وفق أميرنا لكل خير، اللهم يسره الهدى ويسر الهدى له، اللهم زده توفيقا وسدادا ورشادا، وانفع به بلادك وعبادك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائبيه، ويسر لهذه البلاد من العلوم في الشأن والرفعة في الإسلام يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبما أن الناس مجتمعة، فإذا أذن تكون ركعتين أو وقت قصير ثم تقام الصلاة. صلى الله على محمد وآله.